بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك من يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه من اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه وفرق اولياء الدين. وبعد، ايها الاحبه، فقد تكلمنا في لقاء سابق عن فضائل هذه العشر المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يتقبلها منا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وهنا قاعدة حقيقة وجدتها وألفيتها قاعدة طيبة ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب مختصر من هذه القاصدين، ويا مطبوعة رسالة العنوان توزيع العبادات على مقادير الأوقات، حيث قسم ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى أوقات النهار إلى 7 أوقات، وأوقات الليل إلى 6 أوقات، وقام بتوزيع العبادات على مقادير تلك الأوقات. فألفيت هذه القاعدة مهمة جدا حتى ينتفع بها الإنسان في طريقة عبودية لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان في عبادته لله عز وجل يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول يحتاج إلى الإخلاص، أن يرجو بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، صلى، صام، زكى، علم، أنفق، حج، أن يكون عمله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني الاتباع، أن يكون عمله على وفق السنة. فإن حرم الإخلاص أو حرم الاتباع رد عليه عمله. ولهذا فإن الإنسان يحتاج إلى ضوابط في العبادة وإلى ضوابط الطاعة. وإلى الإنسان إخواني قد يكون من أعبد الناس لكن عن غير سبيل وسنة. ولهذا قال أبي بن كعب رضي الله عنه: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. ليس الشأن أن تعبد هكذا عبادة مطلقة باستحسانك أو بهواك أو تتعبد عبادة ورد بها الدليل ولكن في غير وقتها وفي غير زمانها وفي غير مكانها. فمن صام يوم العيد فطر صومه. فنحتاج إلى فهم العلماء وإلى ضوابط العلماء. فألفيت هذه القاعدة في غاية الأهمية. وابن قدامة رحمه الله تعالى يقسم أوقات الليل وأوقات النهار، فجعل أوقات النهار 7 وجعل أوقات الليل 6 أوقات. فقال رحمه الله تعالى: اعلم أنه ليس بعد تلاوة القرآن عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا تلاوة القرآن عبادة لسان، ولكن لما كان تلاوة القرآن خاصة بكلام الله عز وجل فكلام الله سبحانه وتعالى لا يعدله كلام ولا يدركه كلام. كلام الله عز وجل أعظم الكلام، والفرق بين كلام الله وكلامنا كالفرق بين الله وبين خلقه، لأن كلام الله صفة له. فالفرق بين صفات الله وصفات المخلوقين كالفرق بين ذاته سبحانه وتعالى وذوات المخلوقين. ولهذا بعض الناس قد لا يدرك هذا المعنى يا إخوان، يعني قد يبعد عليه تصور لماذا القرآن هذا لا يستطيع أحد من البشر أن يفهم مثله، وما عظمة هذا القرآن وكلام الرب سبحانه. إذا أردت أن تعرف عظمة كلام الله فاعلم أن كلام الله صفة له، وصفات الله عز وجل الفرق بينه وبين صفات المخلوقين كالفرق بين ذاته وذوات المخلوقين. فإذا أردت أن تتصور الفرق بين كلام وكلامنا فتصور الفرق بين ذاته وذواتنا، فإن ذلك لا يدركه أحد على الإطلاق. فأفضل عبادة اللسان تلاوة القرآن، ومن بعد الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الحوادث الذاتية الخالصة إليه تبارك وتعالى. ويدل على فضل ذلك القول تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم، والجزاء من جنس العمل، فمن ذكر الله ذكره الله. يا
ما أعظم هذا الفضل العظيم المبارك. لو علم الواحد أن الملك الآن يذكره، لو علم الواحد الولي العهد الآن يذكره، كيف يكون هذا الشرف عنده؟ فما باله برب الأرباب وملك الملوك سبحانه وتعالى بمجرد أن تحرك لسانك فقط سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان كما روى البخاري، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في ميزان، خفيفتان على لسانك، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فبمجرد أن تذكر الله سبحانه وتعالى يذكرك الله تبارك وتعالى. فإن ذكرته في نفسك ذكرك في نفسه، وإن ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير من ملائك. ولهذا عظم التكبير هذه الأيام، وأنت تمشي في الطرقات في الناس تعظم الله سبحانه وتعالى وتذكر الله عز وجل بصوت مرتفع، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. حينئذ يذكرك الله عز وجل في ملأ خير من ملائك. فاذكروني أذكركم. لو لم يكن للذكر فائدة إلا هذا لكفى، لو لم يكن للذكر فائدة إلا هذه لكفى أن يذكرك الله. من أنت؟ من أنت حتى يذكرك الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات؟ ولهذا يا أخواني العبد بلا طاعة لا قيمة له، ومع الطاعة له قيمة عظيمة. قيمتك في الطاعة أن ينادي الله كما جاء عند مسلم، إذا حب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلان فأحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. أنت تحتاج سبحان الله تصل إلى هذه الرتبة أن يذكرك الله وأن ينادي جبريل باسمك. ولهذا عظم الفضل أبي بن كعب بما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: يا أبي يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. انظر إلى الفضل، إن الله أمرني مش أمرك أن تقرأ علي. يا له من فضل لو أن النص إن الله أمرك يا أبي أن تقرأ علي، يا له من فضل. الله يأمرك يا رسول الله أن تأمرني أن أقرأ عليك ويخبرك بهذا، فضل عظيم. لكن أن أقرأ أنا عليك، ولهذا احنا بنجعل من فضائل ابن مسعود ماذا أخوان؟ من فضائل ابن مسعود أن النبي قال له: يا عبد الله اقرأ علي القرآن. فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إنه أحب أن تسمع من ضيف. فكان من فضائل ابن مسعود أن طلب منه النبي أن يقرأ عليه القرآن. فما باله بقى بفضيلة أبي، أن أبي رضي الله عنه أمر الله نبيه أن يقرأ عليه. فماذا حصل لأبي؟ وعلى أي ملحظ وقف أبي يا أخوان؟ وقف ماذا؟ على ماذا؟ قال: الله سماني لك. انظر إلى الفضل العظيم. الله سماني لك. قال: الله سماك لي. فبكى أبي رضي الله عنه. فأن يذكرك الله بشرف عظيم. وقال تعالى: الذين يصومون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. طبعا ليس على حركتنا الصوفية، الصوفية يستدلون بهذا، يتراقصون يمينا وشمالا يقولون الله يقول يمينا قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني حيثما جلستم فاذكروا الله، قمتم فاذكروا الله، قعدتم فاذكروا الله، على جنوبكم فاذكروا الله، فأذكروا الصلاة، فأذكروا النوم وأنت على جنبك، صلاتك وأنت قائم، تلاوتك للقرآن وأنت قاعد. هذا هو المعنى، وليس على ما يفعله الصوفية فيتراقصون ويتمايلون ويظنون أن هذه عبادة مشروعة وأمر الله بها. وفي أفراد مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخرج القوم ليذكرون الله إلا حفته الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكر الله في من عنده. ولهذا إذا امتدت مجلس ذكر فاقعد، فأولئك القوم لا يشقى بهم جليسهم. حتى لو انتظرنا واحد الآن يا أخواني بسيارة ولا هنا ولا كذا، قال النبي صلى الله عليه قال الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فإذا كانوا لا يشقى بهم جليسهم فكيف هم؟ وعن أبي هريرة: ولهذا الشيطان يحرص أشد الحرص على أن يزهد الإنسان في مجالس الذكر، لكن لو مجالس لغط وغيبة ونميمة تجلس أنت بالساعات الطوال وربما تفاجأ بأذان الفجر، لكن إذا كانت مجالس الذكر فعرى الشيطان عليك الوقت كذا، طال الوقت عندي مشاغل عندي مصالح، ويأتي الشيطان بكل شغل يضع في هذا الوقت كالصلاة. الصلاة 10 دقائق ومع ذلك يأتيك الشيطان بكل ما لم تذكره خارج الصلاة. لعنك الله، ما تترك إلا 10 دقائق، ما يترك ذلك 10 دقائق. ويمكن لو جلست الآن الآن مع نفسك الآن لا تذكر شيء، لكن إذا دخلت الصلاة ذكرت كل شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس القوم مجلسا فتفرقوا على غير ذكر الله عز وجل. طبعا ذكر الله سواء بتلاوة القرآن أو بالعلم الشرعي أو مدارسة السنة أيا كان، إلا تفرقوا على مثل جيفة الحمار، وكان ذلك المجلس عليه حسرة يوم القيامة. فمجالسنا إما لنا أو علينا. وأما فضيلة الدعاء فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. رواه أحمد. ولهذا قال النبي: الدعاء هو العبادة. الحديث الدعاء مخ العبادة ضعيف هذا اللفظ، لكن الدعاء هو العبادة، هذا هو الحديث الصحيح. العبادة كلها دعاء. قال العلماء: لأن الدعاء إما دعاء مسألة يعني يا الله يا رب أعطني أمدني، أو دعاء ثناء وعبادة فيدخل ذلك في كل عبادة. فصلاة الدعاء، صوم الدعاء، زكاة الدعاء، حج الدعاء، لأنك ما تفعل عبادة إلا وأنت ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى من خير. ولهذا جاء عند الترمذي أو الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله. علمني شيئا أذكرك وأدعوك. طيب لا إله إلا الله واضح ذكر، ما في إشكال، لكن دعاء، فدل هذا على أن العبادة دعاء. إذن الدعاء هو العبادة، في أن عبادتك كلها دعاء لله سبحانه وتعالى. ومن أداب الدعاء أن يتحرى الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنة، وهذا اليوم يوم عظيم يباهي الله عز وجل ملائكته بعباده، ورمضان من الشهور والجمعة من الأسبوع. عرفة من السنة، ورمضان من الشهور، والجمعة من الأسبوع، والسحر من الليل. انتبه الأوقات، بارك الله فيك. فخير الدعاء دعاء عرفة، هذا ثانوي. رمضان فضاعات الأعمال، وما من ليلة إلا ولله عز وجل عتقاء من النار. طيب الجمعة فيها ساعة إجابة لا يوافقها عبد قائم يصلي لله عز وجل إلا استجاب الله له. طيب وأيضا وقت السحر، فإن الله عز وجل يتنزل ويقول: هل المستغفر فغفر له، هل المستجير فتوب عليه، من كذا من كذا، حتى يطلع الفجر. ومن الأوقات الشريفة بين الأذان والإقامة وعقيب الصلوات وعند نزول الغيث وعند القتال في سبيل الله وفي السجود وعند الإفطار وعند حضور القلب ووجله. أول ما تشعر برقة في قلبك ارحب الأعراض. أو شوف، هذا وقت ثمين، وقت ثمين. والعبد كلما كان مبهدا للاستجابة كلما كان الدعاء مظلة الإجابة. لهذا إذا وجدت منك رقة ووجلا وتعظيما فحينئذ ارفع يديك، لا تتأخر، فلعل الوقت وقت إجابة. وهذا المسجد أخوان الفصل الذكي لا يضيع هذه الأوقات، فإن هذه الأوقات كانت في الصحابة كثيرة، لكن عندنا نادرة. نادر أن يخشع القلب، نادر أن يحصل له الوجل، نادر أن تدمع العين، نادر أن يقشعر الجلد. إذا وجدت شيئا من ذلك فلا تتوانى، ارفع يديك. فإن الله عز وجل إذا أراد استجابة دعاء هيئ سببا، هيئ سببا. كذلك إذا أنفقت نفقة فشعرت بإخلاص شديد ووقعت الموقع فحينئذ ارفع يديك. وإذا وقعت آية من كتاب الله فتمكنت من قلبك فحينئذ ارفع يديك. وإذا أعطيت أرملة أو مسكينا فوقع ذلك في قلبك فارفع يديك. كلما وجدت نفسك مؤهلة فارفع يديك. فإنه أرجى ما يكون من الإجابة رحمه الله. هذا كلام طيب يا أخوان، هذا كلام طيب، الإنسان يتحرى بالأوقات وعلى الحقيقة. اسمع الكلام الجميل هذا، وعلى الحقيقة فإن شرف الأوقات يرجع إلى شرف الحالات. تعلم، فإن شرف الأوقات يرجع إلى شرف الحالات، فكلما كانت حالتك شريفة كان الوقت وقت الإجابة. فإن وقت الصحة وقت صفاء القلب وفراغه، وحالة السجود حالة الذل. الله أكبر. لهذا لماذا عظم الدعاء في الصحابة وعظم الدعاء في السجود؟ لأن وقت السجود لا يكون لمخلوق أبدا، تلك الحالة التي أنت عليها ما حصلت لأحد، فأنت في حالة أذل ما تكون هيئة، لكن أعز ما تكون قبولا وعبادة. فمن ذل لله عز به، من ذل لله عز به، فكلما كنت لله أذل كنت عنده أعز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ولهذا وصف الله المؤمنين به يا اخواني: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي بقوم يحبهم ويحبون اعزة على الكافرين، اذلة على المؤمنين، هؤلاء اعزة على الكافرين لكن اذلة على المؤمنين. فكلما كنت ذليلا لاخيك كلما كنت عزيزا عند الله، لانك انت ما ذليل لاخيك ولا ترفق به ولا تكون له ذليلا، وانت ضعيف عندك قناعه، وانما تفعل ذلك طلبا لمرضاه الله، حسنا للخلق مع اخوانك. فانتبه لهذه القاعده، هذه القاعده تساوي مليارات المليارات لو تفقدها العبد، لان اعظم ما يتقنه العبد طريقه سيره الى الله. لهذا اذا اعطاك واحد، لو اعطاك واحد الان مثلا نصيحه تكسب بها مليارات، قال لك تعالى ده بحج داخل وكذا وعندنا في مشروع، بس لو انك تدفع شيء بسيط هتحصل مليارات، فاعطاك مفتاحا به تحصل مليارات، ماذا تقول له؟ جزاك الله خيرا مليارات. لكن اذا اعطاك واحدا فائده تصحح سيرك الى الله فما قيمتها؟ فان وقت الصحر وقت صفاء القلب وفراغه، وحالة السجود حالة الذل. ومن آداب الدعاء أن يبدأ بذكر الله عز وجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلف السجع في الدعاء. ومن آدابه، وهو الأدب الباطن وهو الأصل في الإجابة، الأصل في الإجابة، وبه نختم، الأصل في الإجابة التوبة ورد المظالم. فإن الدعاء حتى يقبل لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فلو تفتق القلب محبة وحصلت أوراد النبي دعاء ورفعت يديك في وقت الصحر، ولكن مطعمك من حرام ومشربك من الحرام ووديت بالحرام وبيتك من الحرام، فعندك الغصب وعندك التعدي، رد عليك دعاؤك. فإن النبي قال كما عند مسلم: يقض الرجل أشعث أضبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. نقف عند توزيع الأوقات على المقادير كما ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الدعاء، أن يرزقنا وإياكم حسن العبادة والقبول، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.